الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر لنا وله ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين، يقول في روضه المربع شرح زاد المستقنع كتاب الطهارة:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم إنا نعوذ بك من التوكل إلا عليك، ومن الإنابة إلا إليك، ومن الخوف إلا منك، ومن الرجاء إلا فيك، ومن الاستعانة إلا بك. ربنا عليك توكلنا، وإليك أنبنا، وإليك المصير. ربنا افتح علينا، وأنت خير الفاتحين. قال رحمه الله: كتاب الطهارة. قد تواضع أهل العلم على تقسيم كتب الفقه إلى أربعة أرباع: ربع للعبادات، وربع للمعاملات، وربع للأنكحة وتوابعها، ثم يختمون بالأقضية والأيمان والشهادات والجنايات والحدود. ويبدأون بربع العبادات، لأن العبادة هي الأصل التي خلق لأجلها الخلق، كما قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا جاءوا إلى العبادة وجدوا أن أعظم العبادات بعد التوحيد هي الصلاة، فبدأوا بها، ولأنها لا تصح إلا بشرطها وهو الطهارة، فبدأوا بالطهارة، لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم القيام، فأمر بالوضوء. وهذا أمر تواطأ عليه أهل العلم، سواء من الفقهاء أو من المحدثين، ففعل ذلك البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه رحمة الله تعالى عليه. بدأ بأحاديث في فضل العلم وحملته من الصحابة رضي الله عنهم، ثم ثنى بأحاديث الوضوء. والإمام مالك رحمة الله تعالى عليه في الموطأ خالف هذه القاعدة، فبدأ بمواقيت الصلاة، فإن الوقت أيضا شرط من شروطها. وأما المالكية رحمهم الله فعامة كتبهم على ما تقدم، إلا المدونة فإنها بدأت بباب الوضوء. وقوله رحمه الله: كتاب الطهارة، سيعرف المصنف بالكتاب وسيعرف بالطهارة.
كتاب هو من المصادر السيالة.
المصدر هو الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، تقول كتب يكتب كتابا وكتابة. وقوله من المصادر السيالة، لأن المصادر على نوعين: مصادر سيالة ومصادر غير سيالة أو قارة. والسيالة هي التي تأتي شيئا فشيئا، كالكتابة والبناء: بنى يبني بناء. وغير السيالة هي التي تأتي دفعة، كالضربة: ضرب يضرب ضربة، فإنها تأتي مرة واحدة.
نعم. هو من المصادر السيالة التي توجد شيئا فشيئا، يقال كتبت كتابا وكتبا وكتابة، وسمي المكتوب به مجازا.
وسمي المكتوب بالكتاب مجازا، فالكتاب مصدر بمعنى المكتوب، يعني المجموع. فقوله كتاب الطهارة أي مجموع مسائل الطهارة. وتقسيم الكتب الفقه إلى كتب وأبواب وفصول ومسائل، هذا مما يسهل على طالب العلم ضبط العلم، و هذه عادة مضطردة عند المسلمين وغيرهم، فالفواصل بين المسائل مما يزيد في الضبط، ويعتمدون في مثل هذا على ما في القرآن، فإن القرآن مقسم إلى أجزاء، والأجزاء إلى سور، أو الأجزاء إلى أحزاب وأرباع، وإلى سور، والسور إلى آيات، فهذا مما يزيد في الضبط ويسهل الحفظ. نعم. فهنا قوله كتاب الطهارة، أي المسائل المجموعة في شأن الطهارة،
ومعناه لغة الجمع،
ومعناه لغة يعني الكتاب معناه الجمع، الكتب هو الجمع.
من تكتب بنو فلان إذا اجتمعوا، ومنه قيل لجماعة الخيل كتيبة، والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف، والمراد بها هنا المكتوب، أي هذا مكتوب جامع لمسائل
الطهارة، هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة. نعم.
والطهارة مما يوجبها ويتطهر به ونحو ذلك.
نعم.
أي هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة مما يوجبها،
مما يوجب الطهارة. والطهارة تشتمل على ثلاث مسائل: ما يتطهر به، وما يتطهر فيه، وكيفية الطهارة. ما يتطهر به وهي المياه أو ما ينوب عنها في التيمم، وما يتطهر فيه وهي الآنية، وكيفية الطهارة يعني كيفية الوضوء والغسل والتيمم. فالعلماء يذكرون في هذا الكتاب هذه المسائل الثلاث، ويبدأون بعد التعاريف بالمياه.
بدأ بها لأنها مفتاح الصلاة.
مفتاح الصلاة جاء في السنن أو عند الخمسة خلافا للنسائي رحمة الله عليهم جميعا: الطهور مفتاح الصلاة. فالطهارة هي شرط من شروط الصلاة المتقدمة عنها. نعم.
التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. ومعناها لغة النظافة والنزاهة عن الأقذار، مصدر طهر يطهر بضم الهاء فيهما، أما طهر بفتح أما طهر بفتح الهاء فمصدره طهر.
نعم.
كحكم
طهر ويطهر طهارة بضم الهاء فيهما، وأما طهر بفتح الهاء والطاء فكحكم، طهر يطهر طهرا، كحكم يحكم حكما. هذا من جهة التصريف في اللفظين. نعم.
وفي الاصطلاح ما ذكره بقوله وهو ارتفاع الحدث.
الطهارة في الاصطلاح ارتفاع الحدث وزوال الخبث، هذا تعريف الماتن، ارتفاع الحدث. والحدث هو الشيء الجديد، وهو نوعان: حدث أكبر وحدث أصغر. والحدث يطلق على معان ثلاث: يطلق على الخارج وهو البول أو الغائط، ويطلق على الخروج فيقال عن مجرد الفعل والخروج حدث، ويطلق على المعنى القائم بالمحدث. فالطهارة ارتفاع الحدث يعني على المكلف، ومعناه زوال الحكم الذي قام به والذي منعه من الصلاة ونحوها. فالطهارة وصف معنوي، والطاهر من جهة المعنى، بخلاف الوصف الحسي الحقيقي كاللابس، فاللبس يكون حقيقة، وأما الحكم على الشيء بأنه طاهر فهذا وصف معنوي. عبر فيه هنا بقوله ارتفاع الحدث وزوال الخبث.
وهو ارتفاع الحدث أي زوال الوصف القائم بالبدن المانع من الصلاة ونحوها
ونحوها كالطواف وكمس المصحف وما تشترط له الطهارة.
وما في معناه
أي وما في معناه يعني في ما في معنى ارتفاع الحدث ما في معنى ارتفاع الحدث كغسل يدين عند القيام من النوم فهذا ليس لأجل الحدث وإنما هو في معنى الحدث.
كالحاصل بغسل الميت والوضوء والغسل المستحبين
غسل الغسل بسبب غسل الميت أو الوضوء على ما سيأتي إن شاء الله في نواقض الوضوء قيل هو لأجل التعبد ليس لأن من غسل ميتا أحدث ففي رواية في المذهب أن من غسل ميتا يتوضأ لا لأنه أحدث ولكن تعبدا فهذا يندرج في قوله أو فيما معناه أو ما معناه يعني ما معنى ما في معنى رفع الحدث قال كغسل الميت
كالحاصل بغسل الميت والوضوء والغسل المستحبين
والوضوء والغسل المستحبين يعني وضوء التجديد هذا ليس عن رفع حدث وهو طهارة وفي معنى رفع الحدث يعني الوضوء وضوء المتوضي وضوء المتوضي هذا مستحب تجديد الوضوء مستحب هذا ليس عن رفع ليس لرفع الحدث ولكنه في معناه وهو يسمى طهارة.
نعم. وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه
لأن الطهارة حاصلة بالأولى بالغسلة الأولى رفع الحدث يحصل بالغسلة الأولى والغسلة الثانية والثالثة سنة.
وغسل يدي القائم وغسل يدي القائم من نوم الليل
من نوم الليل على هو ما هو راجح في المذهب أن من قام من نوم الليل يجب عليه أن يغسل يديه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يغمسهما في الإناء ثلاثا هذا في معنى رفع الحدث فإن اليدين لا توصفان بأنهما محدثتان. نعم.
ونحو ذلك أو بالتيمم عن الوضوء
أو بالتيمم وهو بدلا عن الوضوء أو بدلا عن الغسل فالتيمم يكون كما سيأتي في بابه بدلا عن الوضوء وبدلا عن الغسل عند فقد الماء. نعم. فقوله عن الوضوء والغسل يعني بدلا عنهما. نعم.
وزوال الخبث أي النجاسة
يعني أن الطهارة تقع بالتيمم على الخلاف هل التيمم مبيح أو رافع كما سيأتي. نعم.
وزوال الخبث أي النجاسة أو حكمها بالاستجمار
وزوال الخبث هذا الشطر الثاني من التعريف ارتفاع الحدث وزوال الخبث ولم يقل إزالة الخبث والخبث هو المستقدر الخبيث هو المستقدر الذي تعافه النفوس كما في قوله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه وعبر بالزوال لأن الخبث يزول بفعل العبد ويزول بغير فعله فتقع الطهارة فلو وقع لو نزل المطر على نجاسة واقعة على ثوب فإنه يطهر هذا الثوب ولو كان بغير فعل المكلف فارتفاع الحدث لا يكون إلا بفعل المكلف وبقصده وأما زوال الخبث فيكون بغير قصد بلا نية لا يفتقر إلى نية ويكون بفعل العبد وبغير فعله
أو بالتيمم في الجملة
وزوال الخبث
وزوال الخبث أي النجاسة أو حكمها بالاستجمار
أو حكم النجاسة بالاستجمار يعني الخبث لا يزول بالاستجمار بالكلية تزول عين النجاسة لكن يبقى الأثر والشارع رخص في هذا فهنا زال حكم الخبث ويحكم بصحة طهارة المستجمر
أو بالتيمم في الجملة على ما يأتي في بابه إن شاء الله
يعني في باب التيمم أو في التيمم في الجملة يعني في جملة أحكامه يعبرون بقولهم في الجملة إذا كان يأتي يختص ببعض أفراده، وفي بعض النسخ بالجملة إذا كان يعم جميع أفراد المقصود.
فالطهارة ما ينشأ عن التطهير، وربما أطلقت على الفعل كالوضوء والغسل.
الطهارة ما ينشأ عن التطهير، يعني وصف ينشأ، وصف معنوي ينشأ عن التطهير، كالوضوء والغسل، فهو يكون بوصف. إذا قلت الوضوء فهو الفعل، والوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ به، والغسل والغسل كذلك. نعم.
المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاثة.
بعد أن انتهى من تعريف الكتاب والطهارة شرع في الركن الأول أو المسائل الأولى من مسائل هذا الكتاب، وهي ما يتطهر به، فقال المياه، وجمعها لتعددها، فإن الماء ينقسم إلى طهور وطاهر ونجس، وينقسم إلى ماء مطلق وماء مقيد وماء متغير وماء آجل، فهي أقسام مختلفة باعتبارات مختلفة، ولذلك جمعها. وهي في المذهب، وهو مذهب الجمهور، على ثلاثة أقسام. ينقسم الماء إلى ثلاثة أقسام: إلى ماء طهور وهو الباقي على أصل خلقته، وإلى ماء طاهر وهو الماء الذي تغير بطاهر، وإلى ماء نجس وهو الذي تغير بالنجس. وسبب التقسيم أن الماء لا يخلو من حالتين: إما أن يبقى على أصل خلقته فهذا هو الطهور، وإما أن يتغير، فإن تغير بطاهر فهو الطاهر وليس بطهور، وإن تغير بنجس فهو النجس، فهو الماء النجس. وأدلة هذا التقسيم استدل أصحابه بأدلة من القرآن ومن السنة، ومنه قوله عز وجل: وأنزلنا عليكم من السماء ماء طهورا. والطهور غير الطاهر، والزيادة في المبنى زيادة في المعنى. وقال عليه الصلاة والسلام كما في السنن، وهو حديث صحيح صححه البخاري وغيره، حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البحر قال: هو الطهور ماؤه، ولم يقل هو الطاهر. والصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يشكون في طهارة ماء البحر، وإنما سألوا عن التطهر به، فهم يعلمون قطعا أن ماء البحر طاهر، لكن اختلفوا في جواز التطهر به، فقال عليه الصلاة والسلام: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. ومن هنا ذهب أصحاب هذا القول إلى أن الماء ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة، وأن الطاهر ينقسم إلى قسمين: إلى طاهر مطهر وطاهر غير مطهر. الطاهر المطهر هو الذي اصطلح عليه بأنه الطهور، والطاهر غير المطهر هو الطاهر، والقسم الثالث هو النجس. وذهب الحنفية في رواية عن أبي حنيفة، وهو رواية في المذهب وهو اختيار شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه، إلى أن الماء لا ينقسم إلا إلى قسمين، وهما الطاهر المطهر والنجس، وأن التقسيم الثلاثي ليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة. ووصف الماء بأنه طهور هذا من جهة الفعل، لا من جهة الاختلاف الذات. والخلاف ثمرته في الماء الذي تغير، في الماء الذي تغير بطاهر، كالماء الذي تغير بصابون أو بأشنان أو بسدر، هل يتطهر به أو لا؟ فالذين قالوا إن القسمة ثلاثية قالوا لا يتوضأ بهذا لأنه ليس بطهور، لأنه ماء متغير، لأنه ماء متغير بطاهر، وهو الصابون أو الأشنان أو السدر. وأصحاب التقسيم الثنائي قالوا يتوضأ به لأن اسم الماء لا زال منطبقا عليه فهو ماء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح في حديث أم عطية في الصحيحين في قصة غسل بنته زينب اغسلنها بماء وسدر. أصحاب القول الأول قالوا بماء وسدر منفصلين، بماء مستقل وسدر وحده، لكن هذا على خلاف الظاهر، الظاهر أنه ماء فيه سدر، ولا زال اسم الماء ينطبق عليه. الخلاف أيضا يجري في ماء الورد وغيره، لكن مما يحرر في النزاع أن الماء المعصور من الورد، يعني إذا عصر الورد فخرج ماء، هذا لا يتطهر به إجماعا. الخلاف في الورد في الماء الذي وضع فيه ورد، في ماء الورد أو الماء الذي فيه صابون أو الماء الذي فيه أشنان، فهل يتطهر بهذا أو لا؟ فمن قال بالقسمة الثنائية قال يتوضأ به لأنه يصدق عليه اسم الماء ولا يجوز العدول عنه إلى التيمم، فإن الله عز وجل قال فلم تجدوا ماء فتيمموا، فمن كان عنده ماء ولو كان فيه ورد أو كان فيه صابون فإنه يتوضأ به، هذا في الماء الذي أضيف إليه شيء من هذه الطاهرات. لكن إذا عصر أو لم نعد نسميه ماء فإنه لا يتوضأ به إجماعا، كالسفن في زماننا والميرندا، فهذه وإن كان غالبها ماء لكنها لا تسمى ماء، والبنزين وغيرها من السوائل لا يتوضأ بها وإن كان فيها ماء لأنه لا يطلق عليها ماء، بخلاف الماء الذي فيه ورد أو الماء الذي فيه طحلب أو الماء الذي فيه أشنان أو صابون، فإن اسم الماء منطبق عليه. وفائدة الخلاف إذا فقد الماء الطهور الذي على أصل الخلقة ولم يوجد إلا هذا الماء المتغير، هل يتوضأ به أو لا؟ لم يجد إلا ماء الأديتر، هل يتوضأ به؟ إن كان ماء في أصل الخلقة لكن تغير باستعمال السيارة فإنه يتوضأ به بعد أن يبرد. أما إذا لم يكن ماء، لم يعد يسمى ماء وإنما يسمى ماء أديتر، فإنه لا يتوضأ به ويعدل معه إلى التيمم. نعم. وبدأ رحمه الله بالقسم الأول وهو الطهور لأنه أشرف الأنواع وهو مادة التطهير. نعم.
أحدها طهور أي مطهر، قال ثعلب طهور بفتح الطاء الطاهر في ذاته المطهر لغيره.
هذا تعريفه، الطهور هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره. وثعلب هذا من علماء اللغة، وهو حنبلي من علماء القرن الثالث، واسمه أحمد بن يحيى الشيباني بالولاء، ولقب بثعلب لأنه إذا سئل في المسألة في اللغة أجاب بأجوبة منوعة كأنه يراوغ فيها على المستمع على سبيل التحدي والإعجام لمن يسمعه رحمة الله تعالى عليه. نعم.
قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به.
الماء الطهور هو الباقي على أصل خلقته، سواء نزل من السماء أو نبع من الأرض، مئات الأمطار، مئات الآبار والعيون، مئات الأنهار، مئات البحار، هذه كلها من الماء الطهور. الماء الطاهر هو الطاهر في نفسه، طاهر في نفسه كماء الورد، لكنه ليس بمطهر لغيره، فلا يرفع به الحدث ولا يزال به الخبث، فلو وقع على الثوب نجاسة لا تزال بماء الورد. من شرط التطهير على اختيار المصنف رحمه الله أن تزيلها بالماء الطهور الذي هو باق على أصل خلقته.
لا يرفع الحدث غيره، والحدث ليس نجاسة، بل معنى يقوم بالبدن يمنع الصلاة ونحوها،
كما قال من قبل، هو وصف حكمي. الحدث ليس بنجاسة، وإنما هو وصف حكمي. قال عليه الصلاة والسلام: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة.
والطاهر ضد المحدث والنجس.
والطاهر ضد المحدث والنجس. ضد المحدث والنجس. النجس يطلق على العين، والنجس الذي به وصف النجاسة. فالطاهر هو ما كان بخلاف المحدث، فيقال هذا العبد طاهر، ويقال عن هذا بأنه محدث، ويقال عن هذا الثوب بأنه طاهر، ويقال عن هذا الثوب بأنه نجس. فالطهارة بالنسبة للمكلفين، والنجاسة أو الطهارة بالنسبة للأعيان.
ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر فهو النجاسة الحكمية غيره.
ولا يزيل النجاسة،
ولا يزيل النجس الطارئ،
النجس الطارئ. النجاسة نوعين، النجاسة نوعان: نجاسة طارئة حكمية، ونجاسة عينية. فالذي يطهر هي النجاسة الحكمية الطارئة على الطاهر، يعني هناك مادة طاهرة كالثوب، ثوب طاهر، بال عليه صبي صار ثوبا نجسا، هذه النجاسة حكمية، حكمنا بنجاسة الثوب، وإلا فأصله الطهارة. النوع الثاني النجاسة العينية، هذه النجاسة العينية لا يمكن تطهيرها بحال، لا يمكن تطهيرها، كالميتة لو صب عليها ماء البحر لم تطهر. والخمر عند من يرى نجاسة الخمر، والخنزير، والكلب، هذه نجاسات لا يمكن تطهيرها. هذا شبه اتفاق بين الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم، أن النجاسة العينية لا يمكن أن يحكم بطهارتها. وذهب طائفة من أهل العلم إلى أنه يمكن أن تطهر، وهو اختيار شيخ الإسلام، بالاستحالة، إذا استحالت من مادتها إلى مادة أخرى كالميتة تصير ترابا، فإن هذا التراب يحكم بأنه طاهر لأنه لم يعد ميتة. وكالخمر إذا خللت، وكالعذرة إذا أشعلت فيها النار وتحولت إلى رماد، فإنها استحالت من وصف إلى وصف، من مسمى إلى مسمى. فهل هذه الاستحالة تعد تطهيرا لهذه العين أو لا؟ هذا فيها بحث بين الفقهاء، ونشأ عنه خلاف بين الفقهاء المعاصرين في ميات الصرف الصحي، هل تطهر بالاستحالة والتكرير وإضافة المواد أو لا تطهر. وعلى سبيل الاحتياط فإنها لا تستعمل في الطهارة، وإنما تسقى بها الأشجار، وتنظف بها الطرق ونحو ذلك، فالأولى ألا يتطهر بها. لكن إذا عدم الماء ولم يجد إلا من هذه المياه، ولم يعد للنجاسة فيها أثر، فإن العدول عنها إلى التيمم محل بحث ونظر، لأن الله عز وجل قال: فإن لم تجدوا ماء، وهذا صار يسمى ماء. صحيح أنه كان متنجسا بما وقع فيه من البول والعذيرات، لكنه استحال بفعل المكلف حينما أضاف إليه بعض المواد وكررها وكاثر. حينما يكاثر الماء ويزيد عن القلتين، بل هو أضعاف ذلك أضعافا كثيرة، فإن العدول عن مثله إلى التيمم محل نظرنا.
ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر فهو النجاسة الحكمية غيره.
أي يعني غير فسر النجس الطارئ بالنجاسة الحكمية ليفرق بينها وبين النجاسة العينية التي لا تطهر بحالها.
أي غير الماء الطهور. والتيمم مبيح لا رافع.
التيمم سيعقد له المصنف رحمه الله بابا مستقلا، وذكره هنا بأنه يبيح الصلاة ويبيح الطواف ويبيح مس المصحف، لكنه لا يرفع الحدث، يعني ليس لا يدخل في تعريف الطهارة. أراد بهذا القيد أن يخرجه من تعريف الطهارة. تعريف الطهارة ارتفاع الحدث وزوال الخبث. التيمم لأجل الصلاة أو لأجل النجاسة الواقعة التي يعجز العبد عن إزالتها يريد أن يقول لك بأنه مبيح للصلاة فقط أو للطواف وليس برافع للحدث. وهذه مسألة فيها خلاف سيأتي إن شاء الله في باب التيمم، وأن الراجح أن التيمم رافع للحدث أيضا، لأن الله عز وجل قال بعد أن ذكر التيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وهذا هو الأصل. وقال عليه الصلاة والسلام في الأرض في عليك بالصعيد فإنه يكفيك، وقال عليه الصلاة والسلام: وتربتها لنا طهور. فدل على أنه يرفع الحدث. ثمرة الخلاف بين كون التيمم رافع أو مبيح في خروج الوقت. إذا خرج الوقت عند من قال أن التيمم مبيح للصلاة تنتقض الطهارة، يعني يكون خروج الوقت ناقض من نواقض هذه الطهارة، بخلاف الوضوء. لو توضأ وخرج الوقت وهو لم يحدث له أن يصلي اليوم والليلة بوضوء واحد، قد فعله صلى الله عليه وسلم. لكن عند من يقول أن التيمم مبيح لا رافع، إذا خرج الوقت فإن طهارته تنتقض. فإذا جاءت أراد أن يصلي صلاة أخرى يعيد التيمم إذا لم يجد الماء. هذه من المسائل التي تفرع على القول بأن التيمم مبيح لا رافع. كذلك من المسائل أن التيمم المتيمم يستبيح ما تيمم لأجله ولا يستبيح ما هو أعلى منه، يعني تيمم ليصلي ركعتي الضحى، فلو جاء وقت الظهر وهو لم يحدث لا يبيحون له أن يصلي بذاك التيمم، بل يعيد التيمم مرة أخرى إذا لم يكن هناك ماء، لأن التيمم أباح له فقط أن يصلي الضحى. بل بعضهم تشدد إذا أراد أن يصلي الضحى ويقرأ قرآنا يتيمم لصلاة الضحى ثم يتيمم لقراءة القرآن ثم يتيمم لو أراد أن يطوف، قالوا لأنه مبيح وليس برافع. والذي يظهر كما سيأتي إن شاء الله معنا أن التيمم يرفع الحدث لعدم وجود الدليل على قصره على ما ذكر. نعم.
والتيمم مبيح لا رافع، وكذا الاستجمار.
وكذا الاستجمار أنه مبيح لا رافع، والصحيح أنه أيضا يرفع الخبث الاستجمار، ويكتفى به عند أكثر أهل العلم ولا يلزم الماء، وقد اكتفى به صلى الله عليه وسلم. وبقاء الأثر لا يضر في النجاسة، لأن إزالة الأثر من التكليف بما لا يطاق. نعم.
وهو أي الطهور الباقي على خلقته، أي صفته التي خلق عليها، إما حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة أو حرارة أو ملوحة ونحوها.
الباقي على أصل خلقته يكون باق عليها حقيقة أو حكما، حقيقة إذا لم يحصل فيه أي تغيير، أو حكما إذا تغير بما لا يمكن صونه عنه، تغير بالتراب أو بالطحلب أو بطول المكث، هذا طهور حكما، وإن كان قد تغير بطول مكثه أو تغير بالتراب أو تغير بجريانه في الأودية أو تغير بطول مكثه فإنه لا زال طهورا حكما. فقول هنا الباقي على أصل خلقته حقيقة كالنازل من السماء أو الذي نبع من الأرض في الآبار أو العيون أو جرت به الأنهار أو مكث في البحار، كل هذا طهور وهو باق على أصل خلقته حقيقة.
أو حكما كالمتغير بمكث أو تحلب أو تحلب ونحوه مما يأتي ذكره، فإن تغير بغير ممازج أي مخالط كقطع كافور وعود قمار ودهن.
بدأ رحمه الله يتكلم عن ما يطرأ على الماء الطهور وهو التغير الناقص، بدأ بالتغير الناقص. قال فإن تغير
بغير ممازج،
بغير ممازج يعني بغير مخالط، تغير بغير مخالط له كقطع كافور. الكافور إما أن يكون قطعا وإما أن يكون مسحوقا، إذا سحق ووضع في الماء تغير به الماء، تغير الماء ولم يعد ماء خالصا بل ماء كافور، وهذا على التقسيم الثلاثي لم يعد يصلح للتطهر به. أما إذا تغير بالممازجة التي لا يتغير بها كقطع الكافور، يوضع الكافور فيه كقطع الحجارة توضع فيه داخل الماء، فهذا باق على أصل خلقته.
فإن تغير بغير ممازج أي مخالط كقطع كافور وعود قماري ودهن طاهر على اختلاف أنواعه. قال في الشرح وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع لأن فيه دهنية يتغير بها الماء، أو بملح مائي لا معدني فيسلبه الطهورية، أو سخن بنجس كره.
هذا هو الجواب، جواب الشرط في قوله كره. فإن تغير بممازج ثم ذكر صورا لهذا التغير، الجواب كره التطهر به، كره التطهر به. والتغير يكون بمثل هذا، بوضع قطع الكافور أو عود قماري وهو عود هندي نسبة إلى قمار وهي بلدة في الهند، فهذا التغير لا يسلبه الطهورية لكن يكره التطهر به لوجود الخلاف فيه، لأن بعض أهل العلم كرهوا أن يتوضأ به. قال عود قماري
ودهن طاهر على اختلاف أنواعه،
يعني تغير بما زجه دهن طاهر باختلاف أنواعه، باختلاف أنواع الدهن سواء كان دهنا حيوانيا أو نباتيا، يكره أن يتطهر بمثل هذا الذي مازجه دهن أو قطع كافور أو عود قماري. نعم.
قال في الشرح وفي معناه ما تغير بالقطران،
قال في الشرح، شرح المقنع تقدم له شرحان مشهوران قبل الروض أشرنا إليهما في الدرس الماضي، الشرح الكبير لأبي عمرو بن قدامة وهو ابن أخي ابن قدامة، فابن قدامة الموفق عمه أبو الفرج أو أبو عمرو بن قدامة المقدسي رحمه الله شرح المقنع وسمي شرحه بالشرح الكبير، وقد طبع في حاشية المغني في أول ما طبع، وهو إذا أطلقه المصنف في كتابه هنا إذا قال في الشرح فهو المقصود. وأبو عمرو بن قدامة هذا من مشايخ شيخ الإسلام، فشيخ الإسلام من تلاميذ الموفق بن قدامة رحمة الله تعالى عليهم جميعا. الشرح الثاني للمقنع هو المبدع لإبراهيم بن محمد بن مفلح المتوفى سنة 86 و800 للهجرة، وابن المفلح هذا غير ابن المفلح صاحب الفروع. فالمصنف يرجع إلى هذين الشرحين، يرجع إلى الشرح الكبير ويرجع إلى المبدع. فإذا رجع إلى الشرح قال قال في الشرح، وإذا رجع في المبدع قال قال في المبدع، يسميه رحمة الله تعالى عليه. نعم، فهذا القول موجود في الشرح، وصاحب الشرح الكبير شرح المقنع لابن قدامة من المغني لابن قدامة، فاستفاد من المغني في شرح المقنع، بل لا يكاد يختلف ما في الشرح الكبير عما في المغني. وهذه العبارة التي أحال فيها المصنف إلى الشرح هي بعينها لابن قدامة في المغني، نقلها صاحب الشرح عنه.
وفي معناه ما تغير بالقطران والزفت والشمع، لأن فيه دهنية.
الزفت الذي هو القار، والشمع الذي يستصبح به إذا وقع في الماء وتغير به الماء تغيرا يسيرا، فإن التطهر به يكره، يكره لوجود الاختلاف فيه. نعم.
لأن فيه دهنية يتغير بها الماء، أو بملح مائي لا معدني.
بملح مائي. الملح نوعان، ملح مائي وملح جبلي معدني. فالمصنف هنا يختار أن الماء الذي تغير بملح مائي يكره التطهر به. وشيخ الإسلام رحمه الله يرى عدم الكراهة، لأنه لا زال ماء، ومخالطة الملح هذا معهودة في حياة الناس على في الأماكن التي هي قريبة من شواطئ البحار.
أو سخن بنجس كره مطلقا.
أو سخن الماء بنجس، سخن بنجس، أخذ عظام ميتة نجسة وسخن بها الماء، أو عذرة نجسة وأشعل النار فيها وسخن الماء لبرودته حتى يتوضأ به، كره أن يتوضأ بهذا الماء. النجاسة لم تقع في الماء، النجاسة في الحطب، النجاسة فيما سخن عليه. لكن ذكروا الكراهة لسببين: السبب الأول أن ألطاف هذه النجاسة قد تصل إلى الماء ولو بالتأثير في رائحة الماء. السبب الثاني كراهة مباشرة النجاسة، حتى لا يباشر النجاسة ويتخذها أداة لإشعال النار، بل الواجب عليه أو الأولى في حقه أن يعدل إلى غيرها. لكن إذا فعل فسخن الماء بنجس، فالتطهر بهذا الماء يكره لكنه مجزي. واختلفوا في هذا الإجزاء، هل هو مع الحاجة أو حتى مع غير الحاجة؟ والصحيح أنه مجزي على كل حال، لأنه لا زال ماء، الماء المسخن بالنجاسة لا زال يصدق عليه اسم الماء، فلا يجوز العدول عنه ولا يكره استعماله لأنه ماء.
أو سخن بنجس كره مطلقا إن لم يحتج إليه.
هذا القيد إن لم يحتج إليه، وبعضهم لا يقيد احتاج إليه أو لم يحتج إليه، لا يكره ما دام يسمى ماء. ووقوع قطع الكافور أو العود أو الحجارة كوقوع الحجارة والطين والخشب في الماء، كما أن هذه لا تؤثر فكذلك هذه.
سواء ظن
الزيت والدهن لا يختلط، لا يختلط الدهن أو الزيت أو القطران بالماء، قد يؤثر فيه، القطران يؤثر في الماء في رائحته، والناس يستلذون الماء المقطر إذا وضعوه في جلود قد طليت بالقطران يستلذون الشراب منها، كذلك الوضوء يبقى على الأصل.
سواء ظن وصولها إليه أو كان الحائل حصينا أو لا.
يعني هذا إشارة إلى الخلاف، منهم من قال لا يكره إذا كان الحائل بين المادة التي سخن عليها وبين الماء سميكا، إذا كان الماء في قدر سميك والنجاسة بعيدة التي أشعل عليها النار لا تصل إلى الماء فهذا لا يكره، وإن كانت قريبة أو الحائل ضعيف يمكن أن يتسرم منه بعض ألطاف النجاسة فيكره وإلا فلا.
سواء ظن وصولها إليه أو كان الحائل حصينا أو لا ولو بعد أن يبرد.
ولو بعد أن يبرد، يعني يبرد الماء الذي سخنه بنجس،
لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه، وكذا ما سخن بمغصوب.
وكذا ما سخن بمغصوب يكره، اغتصب نارا أو اغتصب حطبا أو كبريتا أو غازا وسخن عليه الماء، فإن التطهر بهذا الماء الذي سخن بمغصوب مكروه في حقه لأجل الغصب.
وكذا ما سخن بمغصوب وماء بئر بمقبرة.
نعم، وماء ما سخ ما الماء البئر التي في المقبرة أيضا يكره أن يتوضأ بها، يكره أن يتوضأ بها، قالوا لأنها لا تكاد تسلم من النجاسة. نعم،
وماء بئر بمقبرة وبقلها وشوكها.
وبقلها وشوكها، يعني استخدم الشوك الذي نبت في مقبرة، قالوا قد يتغذى بالنجاسة، فإذا سخن به الماء كره في حقه أن يتوضأ بهذا الماء.
واستعمال ماء زمزم في إزالة خبث لا وضوء وغسل.
كذلك يكره استعمال، ولا يحرم استعمال زمزم في إزالة الخبث لا في رفع الحدث. وسبب الكراهة في سبب كراهة استعمال ماء زمزم في إزالة الخبث أنها طعام طعم، كما جاء في مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماء زمزم طعام طعم، وزاد أبو داود: وشفاء سقم. فالأطعمة تكرم، فتكريم لماء زمزم فإنه لا يزال بها الخبث، لا تزال بها النجاسات. يعني عندك ثوب أو بقعة فيها نجاسة أو شخص بال في المسجد فأردت أن تطهره بماء، تصب عليه غير ماء زمزم إكراما لهذا الماء. وأما رفع الحدث وهو الوضوء أو الغسل بماء زمزم فيجوز، قد فعله الصحابة رضي الله عنهم وفعله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية عن أحمد أن الغسل يكره بماء زمزم، وكأن شيخ الإسلام رحمه الله يميل إلى ذلك لأنه سيباشر العورة فيكرم عن ذلك، لكنه لا يحرم بالاتفاق، لا يحرم استعمال زمزم لا في إزالة الخبث ولا في رفع الحدث. الكراهة رويت في إزالة الخبث فقط للمعنى الذي تقدم. نعم،
وإن تغير بمكثه أي بطول إقامته في مقره وهو الآجن لم يكره.
هذا النوع الثاني من التغير. النوع الأول التغير بالممازج، هنا التغير بطول المكث وهو الماء الآجن. الماء الآجن الذي طال، والآسن الذي طال مكثه، حصل فيه نوع من التغير، التطهر به لا يكره، هو لازال طهور، لازال طهورا. وهذا قول عامة الفقهاء رحمهم الله، وفيه خلاف شاذ عن ابن سيرين رحمة الله تعالى عليه، أنه نقل عنه أنه لا يجيز التطهر به، وهذا شاذ. وأما النقل عنه، نقل الكراهة عنه، فهذا لا يعد شذوذا، لأن أحمد رحمه الله في رواية عنه ذكرها صاحب الإنصاف، ذكر أنه يكره أن يتوضأ أو يتطهر به المؤمن،
لقوله عليه الصلاة، لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ بماء آجن،
بماء طال مكثه، رواه البيهقي رحمه الله في سننه.
وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم.
حكى ابن المنذر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري الشافعي رحمة الله تعالى عليه، وهو من أئمة القرن الرابع، له كتب يعتني فيها بالإجماع ككتاب الإجماع وكتاب الإشراف في مسائل الخلاف، وله كتب في فقه الشافعية كالإقناع، وإجماعاته مما يستأنس بها وينقل عنه الأئمة كثيرا كابن قدامة وغيره. نقل الإجماع على جواز التطهر بالماء الآجن، وذكر خلاف ابن سيرين رحمة الله تعالى عليه.
أو بما أي بطاهر يشق صون الماء عنه من نابت فيه.
ابن سيرين مولى لأنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو من أئمة الحديث، توفي 110 من الهجرة، وقوله هذا مشهور، ذكره ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد ووصفه بالشذوذ. فإن قصد القول بأن ما طال مكثه الماء الآجن لا يتطهر به فهذا شاذ مخالف للإجماع، وأما إن قصد مما نقل عنه أنه يكره فهذا لا يعد شذوذا، لأن أحمد رحمه الله كما تقدم قال روي عنه أيضا وعن غيره من السلف كالقاسم وغيره أنه لا أنه يكره أن يتطهر بهذا الماء الآجن، وهذه المسألة مبسوطة في كتاب الأقوال الشاذة.
أو بما أي بطاهر يشق صون الماء عنه من نابت فيه وورق شجر وسمك وما تلقيه الريح أو السيول من تبن ونحوه وطحلب، فإن وضع قصدا وتغير به الماء عن ممازجة سلبه الطهورية. قال أو بما أي بطاهر يشق صون الماء عنه،
ما يقع في الماء مما يشق صون الماء عنه هذا لا يكره أن يتطهر به. وفرق رحمه الله بين ما وضع قصدا وما جاء بغير قصد، فإذا كان المكلف هو الذي وضع هذه الأشياء وتسبب وضعه في تغيير الماء فإنه يكره أن يتوضأ به، وأما إذا جاء على طريقة لا يمكن أن يصان الماء عنه فإنه لا يكره، ولا زال الناس يتوضؤون من الأودية والبحيرات وغيرها، وفيها ومجاري السيول، وفيها نوع من هذه الطحالب وهي النبات الأخضر الذي ينبت تحت الماء ويعلو بعضه عليه، وفيها من العيدان، وفيها من الأسماك، وفيها من الحيات ربما وغيرها من دواب الماء، ومع ذلك المسلمون يتوضؤون منها فلا يكره. لا يكره إذا وقع في الماء ما يصعب التحرز منه، أما إذا قصد المكلف وضع الأشياء هذه في الماء فإنه يتقى، ولذلك قيد بهذا قال وإن قصد
فإن وضع قصدا وتغير به الماء عن ممازجة سلبه الطهورية.
نعم، مثل الماء الذي الأحواض التي يوضع فيها السمك في البيت، هذا وضع السمك فيه قصدا ووضعت فيه أطعمة الأسماك، فإذا لم يكن له إلا هذا الماء على كلام المصنف يعدل عنه إلى التيمم، لأنه ماء تغير بالقصد فيكره أن يستعمله، لكنه مطهر لو استعمله فإن الحدث يرتفع به.
فإن تغير بمجاورة ميتة أي بريح ميتة إلى جانبه فلا يكره.
التغير بالمجاورة على قسمين، المجاورة مع الملاصقة والمجاورة مع الحائل. فإذا كان هناك التصاق فإنه ربما ضر، يعني يحصل تغير في رائحة الماء أو في لونه أو في طعمه. الشاء الميتة إذا كانت بجوار المسبح أو بجوار البركة أو بجوار النهر فإن الماء الذي هو مجاور لها يحصل له نوع من التغير في أحد هذه الأوصاف الثلاثة، فإذا حصل تغير فيه فإنه لا يكره في هذه الأحوال الثلاثة إذا لم يكن هناك التصاق بين الميتة وبين الماء. نعم.
قال: في المبدع بغير خلاف نعلمه.
نعم، بغير خلاف أنه
لا يكره،
لا يكره. أو ليس المجاور إذا لم يلتصق يضر مطلقا، وضر إن لصق في اللون وفي الطعم بالاتفاق كالريح في معتمد الشقاق، يعني معتمد الخلاف بين الفقهاء. هذه أبيات تلقيناها عن الشيخ محمد المختار حفظه الله، فيفرقون بين هذه الأوصاف الثلاثة، فإذا تغير بالملاصقة في طعمه أو لونه ضر، وإذا تغير في الريح فقط فإنه يضر في المعتمد، في المعتمد من أقوالهم في مسائل الشقاق، يعني مسائل النزاع. قال: الشقاق تجوزا، وإلا فالخلاف الذي يقع بين العلماء لا يقع بينهم فيه بسببه الشقاق، والحمد لله. نعم.
أو سخن بالشمس أو بطاهر مباح ولم يشتد حره لم يكره.
لم يكره المسخن بالشمس، يشير إلى حديث روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم روته عائشة أنه يورث البرص، فهذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الماء الذي يسخن بالشمس يستعمل، لكن لو ثبت طبا أنه يضر فيمنع لأجل الضرر لا لأجل أنه ليس بطهور، فلا يكره الماء المسخن بالشمس. نعم.
لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه ذكره في المبدع.
ذكره ابن مفلح في المبدع أن الصحابة رضي الله عنهم دخلوا الحمام، وهو المكان الذي يغتسل فيه، أماكن البخار والغسل، والذي كرهه من السلف كرهه لأجل ما فيه من التنعم الزائد أو بسبب ما يحصل فيه من انكشاف العورات، ولم يكره التطهر بالمياه التي فيه لأجل أنها سخنت أو غير ذلك. نعم.
ومن كره الحمام فعلة الكراهة خوف مشاهدة العورة أو قصد التنعم بدخوله، لا كون الماء مسخنا، فإن اشتد حره أو برده كره لمنعه كمال الطهارة.
الماء المسخن إذا اشتدت حرارته أو اشتدت برودته تكره به الطهارة، لأن المتطهر لا يكاد يأتي على أجزاء جسده لأنه يخشى من الماء الحار، فربما استعجل وأبقى لمعا في يديه أو في قدميه لم يصبها الماء فيقع في المحظور، فيبرد المسخن أو يسخن البارد حتى يتوضأ على الهيئة الشرعية. هذا وجه الكراهة فيما زادت حرارته أو زادت برودته، فإن المكلف إذا توضأ بمثل ذلك لا يأتي على الوضوء الشرعي بسبب العجلة التي تحصل في فعله نتيجة لشدة حرارة الماء أو شدة برودته. نعم.
وإن استعمل قليل
نقف عند هذا، نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ونستفتح الدرس القادم إن شاء الله بعد الحج في الماء المستعمل، وسنواصل إن شاء الله الدروس هذا الأسبوع ثم نتوقف. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم ويتقبل منا ومنكم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم، مع عدم الملاصقة لا تضر اتفاقا، مع الملاصقة الميتة أو النجاسة إذا جاورت ولاصقت فالتأثير يكون، التأثر الذي يحصل في الماء يكون في ثلاثة أشياء: في طعمه ولونه ورائحته. فإن أثر في طعمه ولونه أثر اتفاقا. نعم. أما إذا كان التأثير فقط في الرائحة، يجد رائحة الميتة في الماء فإنه يتطهر به ولا يكره. فالكراهة تكون في حال إذا تأثر الماء بالملاصقة في طعمه أو لونه، يعني الميتة هنا والماء هنا، الماء سيحصل فيه واحد من هذه التغيرات الثلاث، أو يحصل فيها جميعا، يتغير اللون والطعم والرائحة. إذا اجتمع التغير في أفراده الثلاثة تقوى الكراهة، لكنه لا زال ماء ولا زال طهورا، لأن النجاسة لم تقع فيه، وإنما حصل التأثر والتغير بالمجاورة مع الملاصقة، فتقوى الكراهة مع الملاصقة، تقوى الكراهة مع الملاصقة. وإذا كره، إذا حكم الفقهاء على شيء بأنه مكروه فتركه أولى. التعبير بالكراهة يعني أن المكلف يستحب في حقه أن يخرج من الخلاف ويعدل إلى غيره إذا وجد. إذا لم يجد إلا هذا الماء الذي تغير بسبب المجاورة النجاسة فإنه لا يعدل عن التميم، لأن الله لم يبح العدول إلى التيمم إلا مع فقد الماء، حتى لو وجد فيه تغيرا في الرائحة أو الطعم أو اللون. أما لو وقعت النجاسة فيه وحصل أي واحد من هذه التغيرات فبالإجماع أنه لا يجوز أن يتطهر به. إذا لم يحصل التغير وكان أكثر من القلتين كما سيأتي إن شاء الله فإنه يتطهر به ولا إشكال. إذا كان أقل من القلتين وتغير فلا يتطهر به إجماعا. إذا كان أقل من القلتين ولم يتغير فإنه يبقى على أصله عند طائفة من أهل العلم، وسيأتي بحث هذه المسألة إن شاء الله في التفريق بين القلتين وما دونهما وما فوقهما.
سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.